محمدي يا عطرة النور الذي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. يا أهل بيت محمد يا عطرة النور الذي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي. والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي. يا آل بيت محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي حب آل البيت سير وعبر تتجدد بحمد الله الصحبة. أحبتي في الله، في اللقاءات السابقة مع محمد ابن علي ابن أبي طالب تعرفنا على بعض الملامح من شخصية هذا الإمام العظيم، إلا أن أخلاقه الكريمة وأفعاله المجيدة ومواقفه الراقية أكثر من أن تعد وتحصى. واليوم سنشهد بصحبته بإذن الله الروائع، أخبارا غاية في التميز وأحداثا غاية في التشويق ومواقف تستحق كل الاحترام والتقدير والتوقير لهذا الإنسان رضي الله عنه. شهدنا في اللقاء السابق وفاة سيدنا الحسن بن علي، وكم أثرت بأخيه محمد، وكم آلمه فقده. ومرت السنوات، وبعد 10 منها توفي معاوية بن أبي سفيان، وكان قبل وفاته قد أخذ البيعة لابنه يزيد من بعده، فبايع خلق كثير، وكان ممن بايعوا محمد ابن علي، وبقي على بيعته ليزيد بعد وفاة معاوية، فهو لا يريد أن يشارك بأمر يؤدي ولو إلى نقطة دم واحدة لمسلم أن تهرق. لكن سبحان الله، قدر الحق تبارك وتعالى أن كان الدم الذي سفك في هذه الفتنة أغلى وأطيب وأطهر دم. إنه دم أخيه سيدنا الحسين بن علي ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع الأسف آثار هذه الفتنة بالذات لم تنتهي حتى يومنا هذا. فاللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واهدي قلوبا قد ضلت، وأرها الحق حقا وارزقها اتباعه، وأرها الباطل باطلا وارزقها اجتنابه. اللهم آمين.
والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي. يا آل بيت محمد.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، رأينا اللقاء السابق كيف أن هذه الدنيا لا تبقي على أحد، والكرسي لا يدوم لأحد. فبعد وفاة يزيد بن معاوية تولى الخلافة ابنه معاوية بن يزيد، لكنه ما لبث أن عزل نفسه عن الخلافة بعد مدة قصيرة، وجعل الأمر شورى، مما جعل أهل الحجاز يقبلون على مبايعة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وبايع أهل الشام مروان بن الحكم، لكنه ما لبث أن توفي بعد سنة أو أقل. فآلت زعامة بني أمية إلى عبد الملك بن مروان، فنادى بنفسه خليفة للمسلمين، فبايعه أهل الشام. فنشأت مشكلة جديدة وحدثت مصادمة. عبد الله بن الزبير يحكم الحجاز والعراق، وعبد الملك بن مروان يحكم بقية البلاد الإسلامية. وراح أنصار كل منهما يدعون من لم يبايع خليفتهم لبيعته، ويزعمون أن صاحبهم هو الأحق بالخلافة. فانشق صف المسلمين. وهنا طلب عبد الله بن الزبير من محمد بن علي الذي كان يعيش في كنف ولايته في الحجاز أن يبايعه كما بايعه أهل الحجاز، غير أن محمدا كان يعلم أن البيعة، تلك البيعة، ستجعل في عنقه لمن يبايعه حقوقا كثيرة، منها حمل السيف دفاعا عن ملك خليفته وقتال مخالفيه. وهنا النقطة الحساسة عند محمد بن علي إذا بايع ابن الزبير، أن الطرف الآخر أي الذين بايعوا عبد الملك بن مروان من المسلمين أيضا، وليس لهم ذنب إلا أنهم اجتهدوا فبايعوا لغير من بايع، فكيف يقاتلهم وهو من عاهد ربه يوما بعدما عايش من فتن في مقتبل حياته أنه لن يقاتل مسلما أبدا؟ أحبتي في الله، هذا التاريخ الذي نعيش ومضات منه اليوم قدره الله سبحانه كي نتعلم، كي نفهم أن أهم شيء أن لا تفترق الأمة، أهم شيء أن تكون الأمة كلها على قلب رجل واحد، أهم شيء أن لا تسفك دماء بين المسلمين، فالدماء غالية والأرواح غالية والوحدة أغلى. وهنا وقبل ما نكمل ما كان، لابد لنا من وقفة. لعل بعضكم عندهم فضول، ما قصة هذا العهد الذي نتكلم عنه منذ اللقاء السابق؟ العهد الذي قطعه محمد بن علي على نفسه أن لا يرفع سيفا في وجه مسلم مهما كان. في الواقع أحبتي في الله، عندما بحثت عن هذا السر وجدت إحدى الروايات التاريخية تحكي لنا عن موقف معين وقع في صفين. هذا الموقف يرويه محمد بن علي بنفسه، يقول: لقد رأيتنا في صفين وقد التقينا مع أصحاب معاوية فاقتتلنا حتى ظننت أنه لن يبقى منا ومنهم أحد، فاستفضعت الأمر واستكبرته، ثم ما لبثت أن سمعت صائحا من خلفي يصيح: يا معشر المسلمين، الله الله، يا معشر المسلمين، من للنساء والولدان، من للدين والأعراض، من للروم والديلم، يا معشر المسلمين، الله الله والبقيا، أي احذروا الله وابقوا على المسلمين. يقول محمد: لما سمعت هذا الصوت عاهدت نفسي ألا يرفع لي سيف في وجه مسلم بعد ذلك اليوم، رضي الله عنه وأرضاه. لم ينس هذا الرجل العظيم محمد بن علي يوم صفين، ولم تمح السنوات الطويلة من مسمعيه ذلك الصوت الأجش الرصين. لم ولن ينسى عهده لله بأن لا يرفع سيفا في وجه مسلم. فما لبعض المسلمين قد رخصت عندهم دماء إخوانهم. محمد بن علي كان يعلم غلاوة دم المسلم، لذلك رفض أن يبايع أحد الفريقين على الآخر، عبد الله بن الزبير أو عبد الملك بن مروان، فهو لا يريد أن يكون سيفا مسلطا في يد أحد طرفين على الآخر. وهكذا لما طالب عبد الله بن الزبير محمد بن علي بأن يبايع له، رد عليه محمد بكل بساطة وقال: إنك لتعلم علم اليقين أنه ليس لي في هذا الطلب أرب ولا مأرب، يعني أنت تعلم أنه ليس لي مطمع في الخلافة، ذلك لأن بعض الناس حاولوا أن يبايعوا محمدا لكنه رفض وبشدة. لذلك راح يؤكد لعبد الله بن الزبير: إنك لتعلم علم اليقين أنه ليس لي في هذا الطلب أرب ولا مأرب، وإنما أنا رجل من المسلمين، فإذا اجتمعت كلمتهم عليك أو على عبد الملك بايعت من اجتمعت كلمتهم عليه. حقا ما أروع، أهم شيء عند محمد وحدة المسلمين. قالها لعبد الله واضحة صريحة: أنا لا معك ولا معه، حينما تنتهي هذه الفتنة إجماع المسلمين على من؟ أنا معهم. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، هذا موقف متميز جدا. أما الآن فلا أبايعك ولا أبايعه، فجعل عبد الله يلاينه تارة ويعرض عنه ويجافيه تارة أخرى، غير أن محمدا ما لبث أن انضم إليه رجال كثيرون رأوا رأيه وأسلموا قيادهم إليه، حتى بلغوا 7000 رجل ممن آثروا اعتزال الفتنة ولم يبايعوا أحد. وهنا أصبح عندنا فريق ثالث، زعيمهم بدون أي قصد منه محمد بن علي، معه 7000 إنسان، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. وكان كلما ازداد أتباع ابن علي عددا ازداد ابن الزبير عتبا عليه، لأنه كان يرى نفسه الأحق بالخلافة، فهو يسعى ليحكم بشرع الله. فلح عليه بطلب البيعة عبد الله بن الزبير، ثم رأى أنه لا يمكن أن يعيش محمد في مكة وكلها قد بايعته وهو لا يريد ذلك. هذا قد يشعل الفتنة بين الناس. لذلك لما يأس عبد الله بن الزبير من مبايعة محمد بن علي أمره هو ومن معه من بني هاشم على رأسهم حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيرهم أن يلزموا شعبهم بمكة، وجعل عليهم رقباء، يعني فرضت عليهم الإقامة الجبرية خوفا من أن يلتحقوا بعبد الملك بن مروان، فهم كثرة، حتى تهددهم بعض المتعصبين لابن الزبير بالقتل إذا استمروا على عنادهم ولم يبايعوا. عند ذلك قام إلى محمد جماعة من أتباعه وقالوا: دعنا نقتل ابن الزبير. فقال محمد: هذا بلد حرمه الله، ما أحله لأحد إلا لنبيه الساعة، أفنوقد نار الفتنة التي من أجلها اعتزلنا ونقتل رجلا من صحابة رسول الله ومن أبناء صحابته؟ لا والله لا نفعل شيئا مما يغضب الله ورسوله رضي الله عنه وأرضاه. كل موقف لهذا الرجل يجعله يكبر في المقام أكثر وأكثر، حقا إنه ابن علي بن أبي طالب. وبعد، أحبتي في الله، لما لاحظ ابن الزبير ثبات محمد بن علي على موقفه أمر بإخراجه وعبد الله بن العباس ومن معهم، وقال خشية الفتنة، وقال لا يجاوراني ولم يبايعاني، فخرجا إلى الطائف. فمرض حبر الأمة عبد الله بن عباس 8 أيام ثم توفي بالطائف رضي الله عنه وأرضاه، وكان الذي تولى الصلاة عليه وحمله ودفنه محمد بن علي مع مجموعة من صحبهم. يقول منذر الثوري: سمعت محمدا بن علي بن أبي طالب يقول: يوم مات ابن عباس اليوم مات رباني هذه الأمة وحبرها، رضوان الله عليهم جميعا. وهكذا أحبتي في الله ارتاح ابن عباس وبقي محمد يكابد. ولما بلغ عبد الملك بن مروان في الشام ما يعانيه محمد بن علي ومن معه من شدة ابن الزبير، رأى الفرصة مؤاتية لاستمالتهم إليه، فأرسل إلى محمد رسالة مع رسول من عنده، ومما جاء فيها: لقد بلغني أن ابن الزبير قد ضيق عليك وعلى من معك الخناق، وقطع رحمك واستخف بحقك، وهذه بلاد الشام مفتوحة أمامك تستقبلك أنت ومن معك على الرحب والسعة، فانزل فيها حيث تشاء، تلقى بالأهل أهلا وبالجيران أحبابا، وسوف تجد عارفين لحقك مقدرين لفضلك واصلين لرحمك إن شاء الله. دعاه عبد الملك بن مروان إلى الشام ولم يطالبه بمبايعته، فأراد محمد أن يخرج إلى الشام لأنه خائف على من معه أن يقتلوا، لكن كيف يخرج وقد شدد ابن الزبير الحراسة عليهم؟ فساعده على ذلك عروة بن الزبير، فكما جاء في طبقات ابن سعد وتاريخ دمشق لابن العساكر والله أعلم، قال عروة لأخيه عبد الله: والله ما أرى أن تعرض له، دعه فليخرج عنك ويغيب وجهه، فعبد الملك أمامه لا يتركه يحل بالشام حتى يبايعه، وابن الحنفية لا يبايعه أبدا حتى يجتمع الناس عليه، فإن صار إليه كفاك إياه، إما حبسه وإما قتله، فتكون أنت قد برئت من ذلك. طبعا عروة يعلم بدعوة عبد الملك لمحمد من غير مقابل وأنه سيكون في أمان، إنما قال هذا لعبد الله كي يخرج محمدا ومن معه إلى الأمان، فتركهم عبد الله بن الزبير يخرجون. أستأذنكم لفاصل أحبتي في الله، نعود بعده إن شاء الله لنرى ما ينتظر محمدا بن علي في الشام، فابقوا معنا في حب آل البيت.
والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، بعد أن سمح عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لمحمد رضي الله عنه ومن معه أن يخرج من الحجاز، سار محمد ومن معه ميممين وجوههم شطر بلاد الشام، حيث وجه إليهم عبد الملك بن مروان دعوته. فلما بلغوا مدينة أيلة، وهي تقع على شاطئ خليج العقبة، وتكاد تكون أقرب شيء لهم من مكة في بلاد الشام، استقروا فيها، فأنزلهم أهلها أكرم منزل، وكيف لا وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجاوروهم أحسن جوار، وأحبوا محمداً ابن علي، وعظموه لما رأوا من عمق عبادته وصدق زهادته، فراح يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويقيم فيهم الشعائر، ويصلح ذات بينهم. وهكذا المؤمن أينما حل نشر الخير، ودعا إلى الصلاح والتقوى، ونهى عن كل شر ومنكر في إقامته وسفره. فالتف الناس حول محمد وأحبوه، فبلغ ذلك عبد الملك بن مروان، فشق ذلك عليه واستشار خاصته، ومنهم روح بن زنباع صاحب الشرطة، فقال ما نرى، أو قال من كانوا موجودين أجمعوا على أنهم قالوا ما نرى أن ندعه يقيم في قربه منك. وهذه سيرته، يعني الناس تحبه وتجتمع حوله، كلما مر الوقت أكثر وأكثر كان يستقطب الناس بغير قصد منه بأخلاقه الرائعة، وكلما امتد به العمر زادت جماعته، هكذا قالوا لعبد الملك بن مروان، فحذروه من خطره على ملكه. ومحمد بن علي ما كان يكترث لشيء من هذا، لكن أهل الدنيا لا يعلمون كيف يفكر أهل الدين، فأشاروا على عبد الملك بأن لا مصلح لك في أن يقيم في مملكتك، فإما أن يبايع لك وإما أن يرجع إلى الحجاز. فكتب عبد الملك لمحمد يقول إنك قد قدمت بلادي، فنزلت في طرف منها، وهذه الحرب قائمة بيني وبين عبد الله بن الزبير، وأنت رجل لك بين المسلمين ذكر ومكانة، وقد رأيت ألا تقيم في سلطاني إلا إذا بايعتني، فإن بايعتني فخذ السفن التي قدمت علينا من القلزم، والقلزم هي كليزما البيزنطية، خليج السويس اليوم. إذا قال عبد الملك لمحمد فإن بايعتني فخذ السفن التي قدمت علينا من القلزم، وهي حوالي 100 مركب، فهي لك وما فيها مع ما أردت. انظروا إلى العرض، لاحظوا العرض، مع ما أردت من فريضة لك ولولدك ولقرابتك ومواليك ومن معك، وإن أبيت، يعني إذا رفضت، فتحول عن بلدي إلى موضع لا يكون لي فيه سلطان. يا له من عرض، سفن وأموال وبضائع وعطايا ورواتب على أن تبايع، أموال ضخمة تسخر لمحمد ابن علي فقط بايع. فبماذا رد محمد رضوان الله عليه؟ كتب إلى عبد الملك يقول بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد ابن علي إلى عبد الملك ابن مروان، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فقد عرفت رأيي في هذا الأمر قديما، وإني لست أسفهه على أحد، يعني لن يجعل الناس الذين معه يغيرون موقفهم بالنسبة لاعتزال الفتنة. والله لو اجتمعت هذه الأمة علي إلا أهل الزرقاء ما قاتلتهم أبدا ولا اعتزلتهم حتى يجتمعوا. يا له من ثبات على مبدأ وحدة الأمة. ثم قال محمد في رسالته نزلت مكة فرارا مما كان بالمدينة. تذكرون كيف في اللقاء السابق ذكرنا أنهم كانوا يحاولون أن يجعلوه ينقلب على يزيد، ففر من المدينة إلى مكة ابتعادا عن الفتنة، فجاورت ابن الزبير فأساء جواري وأراد مني أن أبايعه فأبيت ذلك حتى يجتمع الناس عليك أو عليه، ثم أدخل فيما دخل فيه الناس فأكون كرجل منهم. ثم كتبت إلي تدعوني للإقامة في بلاد الشام، فأقبلت سائرا، فنزلت في طرف من أطرافك، والله ما عندي خلاف ومعي أصحابي، فقلنا بلاد رخيصة الأسعار، فكتبت بما كتبت به ونحن منصرفون عنك إن شاء الله. رضي الله عنه وأرضاه. معاناة عظيمة تلك التي عاشها محمد بن علي، فانصرف برجاله وأهله عن بلاد الشام وراح كلما نزل بمكان يتعرض ومن معه للإزعاج ويدعى إلى الرحيل عنه. سبحان الله، ضاقت كما يقولون عليه الأرض بما رحبت، وزادت على همومه هموما أشد وقعا وأثقل وطأة قدر الله أن يختبره بها، ذلك أن جماعة من أتباعه ممن في قلوبهم مرض وآخرين ممن في عقولهم غفلة جعلوا يقولون أنه المهدي المنتظر. يقول ابن كثير في البداية والنهاية: وقد ذهب طائفة من الرافضة إلى إمامته وأنه ينتظر خروجه في آخر الزمان، كما تنتظر طائفة أخرى منهم الحسن بن محمد العسكري الذي يخرج في زعمهم من سرداب سامراء. هكذا قال ابن كثير في البداية والنهاية. رضي الله عن محمد يفر من الفتن ويختبره الله بها، فكان بعض أتباعه يسلمون عليه فيقول: السلام عليك يا مهدي، فيرد عليهم: أنا مهدي إلى الخير، يعني وليس المهدي الذي تزعمون. يقول: أنا مهدي إلى الخير وأنتم مهديون إليه إن شاء الله، اسمي اسم نبي الله وكنيتي كنية نبي الله، فإذا سلم علي أحدكم فليسمني باسمي وليقل: السلام عليك يا محمد، أو السلام عليك يا أبا القاسم. رضي الله عنه ما أصعبه من ابتلاء، فكان يجاهدهم ويمنعهم من تعظيمه. هكذا كان رضي الله عنه يرشد محبيه إلى الطريق الأقوم في معرفة قدر آل البيت الكرام، وينهاهم عن المغالاة في محبتهم. وفي حياتنا إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، نرى أناسا يحاطون بهالة كبيرة أكبر مما يستحقون، ومع هذا يسكتون. فلماذا يسكتون؟ لأنهم يسعدون بها. لكن إخلاصك لله ينبغي أن يكون أقوى، سواء كنت سياسيا أو عالما أو طبيبا أو مهندسا أو معلما، أيا ما كنت لا تقبل بتعظيم الناس لك. جميل أن تكون محترما لكن ليس معظما. وكل عالم أو شيخ أو داعية صادق مخلص يجب أن لا يقبل من أتباعه أن يغال فيه ويعظموه، فالمخلص لا يريد مقابلا إلا من الله تبارك وتعالى رضا وقربا منه سبحانه. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، محمد ابن علي نموذج لإنسان يتقي الله ويؤثر رضاه سبحانه على كل ما سواه. رفض أن يكون ورقة رابحة بيد جهة من أهل الدنيا، رفض أن تكون له يد في سفك دماء المسلمين، ابتعد على الرغم من كل المغريات. عرضت عليه الأموال الهائلة فرفض، عرض عليه أن يبايع ليكون خليفة فرفض، عرض عليه أن يعظم إلى أن اعتبره بعضهم المهدي المنتظر فرفض. محمد بن علي بن أبي طالب إنسان امتحنه الله بالعديد من مغريات هذه الدنيا وفتنها فأعرض عنها واختار الله والدار الآخرة. فهلا تذكرنا مع محمد ابن علي وعده تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعوذ بالله أن نكون ممن قال فيهم عز من قائل: بل تؤثرون الحياة الدنيا. فنحن نؤمن ونوقن بوعده سبحانه: والآخرة خير وأبقى. أحبتي في الله، بعدما خرج محمد ومن معه من الشام لم تطل حيرته كثيرا بالنسبة للمكان الذي يستقر فيه ومن معه، فقد شاء الله عز وجل أن يقضي الحجاج بن يوسف الثقفي على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وأن يبايع الناس عبد الملك بن مروان، فما كان منه إلا أن كتب إلى عبد الملك يقول: أما بعد، فإني لما رأيت الأمة قد اختلفت اعتزلتهم، فلما أفضى الأمر إليك وبايعك الناس كنت كرجل منهم، فبايعتك وبايعت الحجاج لك. ونحن نحب أن تؤمننا وتعطينا ميثاقا على الوفاء، فإن الغدر لا خير فيه. لاحظوا أحبتي في الله، لما انتهت الفتنة وآل الأمر إلى عبد الملك، بايعه محمد بيعة مكتوبة لأنه لم يعد عليه تبعة. فلو بايعه قبل انتهاء الفتنة كانت عليه مسؤولية المحاربة معه وأن يقاتل المسلمين الذين في الفريق الآخر من أجله. أما الآن فانتهى الذي يخشاه محمد. تلقى عبد الملك رسالة محمد بن علي، فكتب إليه عبد الملك: إنك عندنا محمود، وأنت أحب إلينا وأقرب بنا رحما من ابن الزبير، فلك ذمة الله ورسوله أن لا تهاج ولا أحد من أصحابك بشيء تكرهه. ارجع إلى بلدك واذهب حيث شئت، ولست أدع صلتك وعونك ما حييت. وكتب إلى الحجاج عبد الملك يأمره بحسن جوار محمد وإكرامه. فرجع محمد ابن علي إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. وعلى ذكر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم تنتهي صحبتنا لليوم. اللقاء المقبل بإذن الله نصل إلى نهاية رحلتنا مع محمد ابن علي ابن أبي طالب، نعيش معه نفحات من تفسيره لكتاب الله وروايته لحديث رسول الله وشيئا من حكمه وأدبه، ثم اللحظات الأخيرة من حياته الكريمة. فكونوا معنا في حب آل البيت، والصلاة والسلام على سيد آل البيت. إلى أن ألقاكم على خير وطاعة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا آل بيت محمد، يا عترة النور الندي، الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. يا آل بيت محمد، يا عترة النور الندي، الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. والله طهر نبتكم، طوبى لنا إذ نقتدي. والله طهر نبتكم، طوبى لنا إذ نقتدي. يا آل بيت محمدي.